بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم الثالث شهر صفر لعام 1437 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب: هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟
نعم.
باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
كذا عندك أو؟
نعم.
نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيعة بنت معوذ بن عفراء قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.
نعم.
باب: الشفاء في ثلاث. قال: حدثني الحسين قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا مروان بن شجاع قال: حدثنا سالم الأفضص عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. قال: وحدثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا سريج قال: أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث قال: حدثنا مروان بن شجاع عن سالم بن الأفضص عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. باب: الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. قال: وحدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثاني فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطب يذكرون فيه ما يتعلق بالأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في شأن الطب، والطب الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر به عليه الصلاة والسلام إلا عن ربه، فلا يستراب ولا يشك في أن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام هو الحق. شأن كلامه في الطب شأن كلامه في كل شيء سواه، وما قاله بعضهم من أن كلامه صلى الله عليه وسلم في الطب إنما هو من باب التجارب البشرية، كلام باطل ولا يصح ولا ينبغي أن يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جزم جزما بأمور وأوصى بأمور، حتى قال في الحديث الأخير لما ذكر العسل وما حصل للرجل من استطلاق بطنه وأمر صلى الله عليه وسلم أخاه أن يسقيه العسل فما زاده إلا استطلاقا، يعني كأن العسل صار سببا في زيادة الداء، فقال اسقه عسلا، ثم قال اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن الله تعالى قال في شأن العسل فيه شفاء للناس. ثم إنه لما سقاه شفي ووقف بطنه. فالأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في كتاب الطب هي مما يخبر به عن ربه، والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما يقوله بعض المتأخرين وربما قاله حتى بعض الأصوليين من أن كلامه في الطب هو من باب الخبرة البشرية، بمعنى أنه يعرض مثل هذا على الأطباء ونحوهم، كلام باطل ولا يصح، بل ينتهى إلى الحديث ولا ينتهى في المسائل هذه إلى الطب، فإن الطب خبرات تقبل الصواب وتقبل الخطأ، أما ما يخبر به صلى الله عليه وسلم عن ربه فهو كما قال تعالى وحي يوحى. هذا ما يتعلق بأول الكلام على أحاديث الطب. الأمر الثاني المتعلق بأحاديث الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى جملة من الأدوية لو أن الناس اهتموا بها لاستراحوا من كثير من مراجعات الطب ونحوه، ومما يعتب على عدد من أطباء المسلمين أنهم فرطوا في إجراء تجارب على مثل هذه الأحاديث. ولا نقول أن تجرى تجارب لينظر هل هي صحيحة أو غير صحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر في حديثه بهذه الطريقة، ولكن للنظر في التطبيقات الطبية. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحبة السوداء كما سيأتي شفاء من كل داء، هذا ينبغي أن تنبعث همم هؤلاء الأطباء لتطبيقات تتعلق بالحبة السوداء وأن يهتموا بها، وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أبوال الإبل، فإن أبوال الإبل الذي ينظر إليها من زاوية لا يكون فيها عالما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال، يقول هذه الأبوال هي عبارة عن قدر، وإن لم تتسبب في مرض فلن تتسبب في شفاء، فيقال هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، قد يشفى الإنسان من حيث يظن أنه يتضرر. والأحاديث الواردة في هذا جلية وبينة، وما يقوله الحمقى وأضرابهم ممن لا يفقه من أن هذا قدر ولا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقولونه لا عن علم، وقد ثبت طبيا، ونحن لا ننتظر الطب، لا ننتظر الطب لنصحح به الحديث، لكن ثبت طبيا أن لأبوال الإبل فوائد جمة وكثيرة وأنها نافعة بإذن الله عز وجل، مما سيأتي الكلام عليه بحول الله تعالى عند الكلام على حديثه. ومن ذلك ما يتعلق بالحجامة، فإن فيها فائدة أخبر بها عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان لا يشتكي له أحد رأسه إلا أمره أن يحتجم، إلى غير ذلك من النصوص التي ستسمع إن شاء الله شيئا منها في هذا الكتاب، كتاب الطب من هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري رحمه الله. الباب الأول ترجم على الحديث نفسه، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، جعل الله وله الحكمة البالغة، هذه الدنيا فيها أدواء وفيها أمراض وفيها شيء يتسبب بإذن الله تعالى في العطب والهلك، لأن الله تعالى جعلها دار فناء وليس دار بقاء، الدار التي ليس فيها مرض هي الجنة، أما الدنيا فلا بد أن يعتري الناس فيها ما يعتريهم من الأسقام والابتلاءات بأنواعها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بالمرض ويعالج صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بشر كغيره من البشر، فمن تقدير الله عز وجل أن جعل هذه الأدواء وهي الأمراض أن جعل لها دواء، فما من داء أنزله الله تعالى إلا وقد أنزل له بإذنه ومنته شفاء منه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، إلا داء واحدا كما في بعض الروايات وهو السام، فسئل عنه فقال الموت، الموت هو الذي لا يمكن أن يعالج، أما جميع الأمراض بدون استثناء في أي موضع من مواضع الإنسان أصابته فإن لها بإذن الله تعالى دواء. وقد ظل البشر سنوات عديدة بل قرونا متوالية يمرهم بهم بإذن الله تعالى مرض الجدري، فيهلك ما شاء الله عز وجل من البشر، وكان ربما هلك أهل بيت كامل وطينت عليهم بيوتهم وصارت هي قبورهم، واستمر هذا وأهلك في البلاد العربية وفي البلاد الأوروبية عبر التاريخ أعدادا غفيرة لا يحصيها إلا الله تعالى، ثم اكتشف. وكان الجدري إذا أتى فهو مثل السيل المنحدر لا يكاد يسلم منه إلا العدد القليل بإذن الله تعالى. وكان فيه آيات، فكان يصيب بإذن الله عز وجل أناسا في بيت واحد، يموت منهم من يموت، ويصاب بالعمى منهم من يصاب، ويبقى أناس في نفس البيت لم يصبهم شيء، ليعلم البشر أن أمر هذه الأمراض مرده إلى الله تعالى. فقد يتعرض الإنسان لأسباب المرض كاملة ولا يمرض لسبب واحد، هو أن الله لم يقدر له أن يمرض. نعم، ينبغي أن يتقي أسباب الشر، وينبغي كما في الحديث أن يعقلها ويتوكل، لكن مع ذلك يقال إلى الآن والبشر يصابون بالأمراض التي يطلق عليها الأطباء أمراض معدية، وقد يصابون به في مخيم واحد وفي موضع واحد، فيموت منهم من يموت، ويتأثر منهم من يتأثر، ويبقى نسبة منهم غير قليلة بإذن الله عز وجل أحياء لم يصبهم الداء، ليعلم الناس أن الأمور راجع تصريفها إلى علام الغيوب سبحانه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، ومن أسمائه الذي مر بنا الشافي، كما تقدم في الحديث اشفي أنت الشافي، فالشفاء بيد الله عز وجل، فهو الذي يمرض سبحانه وتعالى ويشفي، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وبحمده. وبه يعلم أنه لا يوجد على وجه الأرض مرض ليس له علاج، هذا أمر محال، لإخباره عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر القدري من رب العالمين أن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. لهذا جاء في بعض الروايات علمه من علمه وجهله من جهله، يعني أن هذا الدواء والشفاء الذي جعله الله عز وجل هناك من قد يعلمه، وكثير من الأمراض يعلمها من تخصصوا في الطب، ولكن ثمة أمراض بإذن الله عز وجل لا يعرف دواءها حتى الأطباء، وتكون معرفتها عند أناس ممن لا يكونون معروفين بالطب، وربما بعرف الطب الحديث لا يعترف بهم، ولم يزل المرضى إلى اليوم يخرجون من المستشفيات يقول الأطباء ليس لكم عندنا علاج، اتركوا السرير لغيركم، فيعالجون بإذن الله عز وجل خارج المستشفيات فيشفون، إما برقية وإما بكي يكوى في مواضع بإذن الله معينة. وحصلت حالات كثيرة جدا طلب الأطباء من المرضى أن يخرجوا، لأنهم قالوا ليس عندنا علاج لكم، وشفي المرضى وبقوا بإذن الله عز وجل سنوات عديدة، منهم من نعرفه بقي سنوات عديدة، مات أطباؤهم وبقوهم أحياء، لأن أمر الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعلم أن هذا الأمر كما تقدم أمر الطب وأمر العلاج إنما هو سبب من الأسباب، وأن إلى الله تبارك وتعالى تصريف الأمور. ولهذا جاء في الرواية الأخرى علمه من علمه وجهله من جهله، وقد يجهله الطبيب الحاذق العارف الذي يضرب به المثل في الحذق بالطب، ويعرفه من لا يدرى به من أعرابي في باديته، أو رجل عادي ممن يكوي، أو أن يجعل الله تعالى شفاءه بهذا القرآن العظيم. الباب الذي بعده، هل يحل أن يباشر الرجل معالجة المرأة أو أن تباشر المرأة معالجة الرجل؟ هذا محل تفصيل. أما في حال الضرورة الملجئة التي ليس فيها حيلة، فمن المعلوم أن الضرورة لها وضعها الخاص، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فعند الضرورة لا بأس أن يعالج الرجل المرأة وأن تعالج المرأة الرجل، وذلك عندما لا يوجد رجل يطبب المرأة، أو لا توجد امرأة تطبب الرجل، لأن هذا حال ضرورة، وحال الضرورة يختلف. لكن على الطبيب وعلى الطبيبة أن يراعي الاقتصار على موضع الضرورة، فإذا كان المرض يحتاج إلى الكشف على البطن فلا يطلب من المريضة أن تكشف عن وجهها، إلا إذا احتاج حاجة حقيقية إلى أن ينظر مما هو معلوم موثق في مثل العينين أو نحوه مما يحتاج إلى أن ينظر إليه، أما ما سواه فإنه ليس له أن ينظر، وهذا قطعا عند الضرورات. وينبغي بالمسلمين وبالمسؤولين عن شؤون الصحة أن لا يحوج الناس إلى هذا أصلا، فيجعلوا للنساء طبيبات ويجعلوا للرجال أطباء، ولا يدخل هؤلاء على هؤلاء. لكن في حال الضرورات في بعض الأحيان قد يكون في حال الإسعاف والحالات الطارئة هذا وضع خاص لا بأس، ولكن تقدر الضرورة بقدرها. استدل رحمه الله على صحة أن يداوي الرجل المرأة بهذا الحديث الذي هو في حالة ضرورية وهي حالة الحرب. قالت رضي الله عنها الربيع بنت معوذ: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرادها بالغزو هنا مبين فيما بعده، ليس المعنى أنهن كنا يقاتلن ويباشرن قتال الرجال، ولكن المعنى أنهن كنا يشتركن في الذهاب مع الجيش. ماذا يفعلن؟ نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. فكنا يمرضن، لأن الرجال لماذا لا يمرضون الرجال؟ لأن الحاجة إليهم في القتال أشد، فهم بحاجة إلى أن يقاتل الرجال. فإذا أصيب رجل وجرح، لو رجع معه رجل آخر وجرح لفقدنا اثنين، الجريح والذي ظل يعالجه. فهذه حال ضرورة تمرضه النساء لا بأس مع الستر والحشمة، فيمرضنه، وقد يحتجن أيضا إلى رده إلى المدينة إذا كان جريحا، وكذا إذا كان قتيلا. وهكذا يسقون القوم، الجريح يعجز أن يشرب الماء فيأتينا بالماء إليه، وهكذا يخدمنه. فدل على أن هذه الحالة حالة ضرورة. ولهذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هذا فيه استخدام النساء عند الحاجة إليها على وجه لا يكون فيه منكر. ثم قال رحمه الله: وهذا كان قبل الحجاب، وهذا كان قبل الحجاب، واستقر المرء الأمر في منع المرأة ووجوب الحجاب. والكلام السابق الذي ذكرناه في بقاء الأمر عند الضرورة لا شك فيه، يعني عند وجود الضرورة. وفي بعض الأحيان قد يحتاج المريض الطبيب، يعني قد يمر المريض الطبيب بحادث سيارة ويجد نساء لا بد أن يعالجن في الموضع نفسه، وبعض الأطباء يكون معه أدويته، هل يقال تركهن؟ لا، لا يقال تركهن، قال عالجهن، عالجهن فيما تأتي فرقة الإسعاف أو نحوها فتحمل النساء، ولا تتركهن ينزفن وتقول أنا لا أمسها ما يجوز. هذه حال ضرورة تختلف. وهكذا الرجل لو عالج المرأة أو المرأة عالجت الرجل عند الضرورة، وإلا الأصل أن هذه الأمور مما يدخل في عموم منع الاختلاط وعدم تمكين الرجال من مباشرة النساء أو النساء من مباشرة الرجال، لكن حال الضرورة وضع آخر. الباب الذي بعده في خبر عنه عليه الصلاة والسلام أيضا قدري. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشفاء بإذن الله محصور في أمور ثلاثة: شربة عسل، لأن الله تعالى يقول في العسل فيه شفاء للناس، وشربة محجم، الحجام معلوم أنه يكون عنده مشرط يقص به ثم يحجم ويخرج الدم، وكية نار، وهو استخدام الكي في العلاج. فالشفاء بإذن الله في هذه الثلاثة. أما شربة العسل فأخبر تعالى أن العسل فيه شفاء للناس، وقد كان إلى عهد ليس ببعيد من نحو نصف قرن كان يقول أطباء أمريكا إن العسل ضار وإنه ينقل الجراثيم. المسلم الذي لديه ثقة بكلام رب العالمين لا يمكن أن يتزعزع مع مثل هذا الكلام ويقول بالفم الملآن: بل كلامكم الباطل وكلام الله هو الحق. ثم إنهم لاحقا أقروا بأن العسل بإذن الله تعالى قاتل للجراثيم، والله على كل شيء قدير. استخدموا العسل الذي كانوا يقولون أنه ناقل للجراثيم لأنهم يقولون إن النحل حشرة والذي يخرج منها قدر، فبناء عليه لابد أن يكون فيه جراثيم. هذا هو تحليلهم للأمر. بعد أن عملوا التجارب على العسل أدخلوا بأمر الله تعالى في العسل جراثيم ليروا، فوجدوا العسل بإذن الله يقتل الجراثيم. بعد أن كانوا يقولون إن العسل ينقل الجراثيم، فالعسل من أكثر ما يكون في الشفاء بإذن الله، لأن الله تعالى قال فيه شفاء للناس، وهو يدخل الآن في عدد كبير من العقاقير والأدوية الطبية المعترف بها حتى على مستوى العالم. والمسلم لا يحتاج في مثل قوله تعالى فيه شفاء للناس، لا يحتاج إلى أدنى تردد حتى لو قال الأطباء ما قالوا. وهذا الكلام إلى عهد قريب من نحو نصف قرن ثم رجعوا عنه وقالوا بل بالعكس العسل لا يمكن أن ينقل الجراثيم. نقول هذا الأمر ثابت قبلكم ولم نتزعزع قيد أنملة، نحن نعلم قطعا أن العسل يستحيل وقد قال الله فيه شفاء للناس أن يكون سببا في الداء، والله يخبر أنه سبب للشفاء. شرطة المحجم هي الحجامة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما اشتكى أحد إليه رأسه إلا أمره بالحجامة، ولها أثر كبير، ويتفاوت الناس فيها بإذن الله عز وجل في الاستفادة منها. وفائدتها جمة، لأن هذا الدم والأخلاط الرديئة انحباسها في الجسم يضره، فالحجام يمص الدم الضار ويخرجه من الجسم، فإذا جاء الدم السليم أوقف عملية الحجامة، فتغيرت حال المحجوم تارة في رأسه وتارة في ظهره أو نحوه بإذن الله عز وجل، مما جعل الله تعالى فيه الحجامة سببا للشفاء. قال: وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. الكي لأن فيه إيلاما وفيه تقطيعا للجلد وفيه حرارة النار الشديدة، قال صلى الله عليه وسلم: وأنهى أمتي عن الكي. هذا النهي ليس على سبيل الحرمة، ولكنه على سبيل الكراهة، وهذا مثال على النهي للكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قد كوى سعد بن زرارة، أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ولهذا كانت العرب تقول آخر العلاج أو آخر الطب الكي، يعني عندما لا يوجد وسائل أخرى للعلاج إلا الكي فإن الإنسان يلجأ إليه وإن كان مكروها. وجاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون، فالكي منهي عنه، لكن عندما يحتاج إليه فإنه لا بأس به، لأن العلاج في بعض الأحيان قد يتوقف على الكي، فدل على أن الشفاء بإذن الله تعالى في هذه الثلاثة. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي. الباب الذي بعده قوله عليه الصلاة والسلام، الإخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب أو يعجبه الحلواء والعسل عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يحب الشيء الحالي الذي فيه حلاوة، ويحب العسل صلى الله عليه وسلم. العسل علاجي كما قال تعالى فيه شفاء، فأمر العسل عجيب، وذكر أهل العلم عنه عجائب بأمر الله عز وجل في شأن أثره البالغ والكبير في العلاج، وذكروا له عجائب من آثار ما يفعل بإذن الله عز وجل، حتى إنه إذا شرب نفع من عضة الكلب، ومعلوم أن عضة الكلب شديدة، وإذا كان مسعورا ويكون من آثارها شيء شديد من الألم، حتى إنه في كثير من الأحيان يتوفى الذي عضه الكلب. وهكذا إذا جرب في وضع اللحم فيه فإنه يبقى طريا بإذن الله تعالى مدة 3 أشهر. إذا لطخ به البدن قتل القمل والصبآن أيضا والصئبان، وهكذا له أثر في جلاء البصر إذا اكتحل به، إلى أمور كثيرة. ففي العسل ما شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الأمور. اللفظ الآخر: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محجم إلى آخره. في الحديث الأول فيه جزم الشفاء في 3، وفي هذا يقول إن كان، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله لعل قوله إن كان أولا ثم جزم به صلى الله عليه وسلم، يعني لاحقا جزم به. الحديث الأخير حديث الرجل الذي أخبر أن أخاه اشتكى بطنه وكان استطلق، يعني انطلق بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. أتاه الثانية وأخبره قال: لم يزده إلا استطلاقا. قال: اسقه عسلا. ثم الثالثة قال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن الله أخبر أن في العسل شفاء، فسقاه فبرأ بإذن الله عز وجل، ما يدل على ما قلناه من أن الأحاديث هذه أحاديث وحي يوحى وتسند إلى رب العالمين سبحانه. نعم.
لكن شيخنا بالنسبة للعسل في أنواع كثيرة للعسل، فكل هذه الأنواع فيها شفاء؟
الله أعلم. أطلق وذكروا أنه متفاوت، إنما قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فبعضهم يقول إنه بالترتيب المذكور في الآية، أن أول ما ذكر أعظم فائدة، ثم الثاني ثم الثالث، ولكن العسل كل العسل فيه شفاء كما أطلق الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدواء بألبان الإبل. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنا ثابت عن أنس أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا أو اطعم آونا وأطعمنا. فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة فأنزلهم الحرة في ذود الله فقال اشربوا ألبانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لأنس حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدثه.
نعم.
باب الدواء بأبوال الإبل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود.
هذان البابان يتعلقان بالإبل. الباب الأول في التداوي بألبان الإبل والباب الثاني في التداوي بأبوالها. القصة واحدة، قوم من عكل وعرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مظهرين الإسلام. جاء في بعض الروايات أنهم كان في بطونهم انتفاخ، والظاهر أنه كان أيضا في أعينهم اصفرار. فلما أتوا وكان فيهم هذا السقم قالوا يا رسول الله أظهروا الإسلام أطعمنا، آونا وأطعمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقبلهم، وهو كعادته صلى الله عليه وسلم في إيواء من يأتي مظهرا الإسلام، صحوا وعافاهم الله. فقالوا إن المدينة فيها هذا الوخم، وكانت المدينة يضرب بها المثل في الحمى فيقال حمى يثرب، وكان فيها وباء كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها. فأنزلهم صلى الله عليه وسلم الحرة في ذود مجموعة من الإبل له، وقال اشربوا من ألبانها. شربوا من الألبان فصحوا وصلحت أجسامهم، فقتلوا الراعية لأنهم ما كانوا مسلمين، قتلوا الراعية وأخذوا هذه الإبل معهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يمكنه منهم، فلم تغرب الشمس إلا وقد جاءت بهم خيول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ماذا فعلوا بالراعي؟ ما قتلوه قتلا، عذبوه تعذيبا، قطعوا يده ورجله وهكذا سمروا عينه، والسمر بأن تؤخذ حديدة محماة وتجعل في العين، ومعلوم أنها إذا جعلت في العين فإن العين يذهب ماؤها فيعمى الإنسان. ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا تماما على سبيل القصص. هذا الفعل منهم فعله بهم صلى الله عليه وسلم على سبيل القصص، ما داموا قتلوا بهذه الطريقة فإنهم يقتلون بهذه الطريقة. فكان الواحد منهم ومنعوا لما قطعت أيديهم وأرجلهم تركوا على حالهم هكذا، فكان الواحد منهم يكدم الأرض من شدة الحر الذي يجده، يريد برودتها ورطوبتها حتى يموت. الحجاج قال لأنس رضي الله عن أنس حدثني بأشد عقوبة عاقبها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا الحديث. يقول الحسن وددت أنه لم يحدثه، لأن الحجاج ظالم وفيه فجور وتعدي، فسيستخدم هذا الحديث في غير موضعه. فقام الحجاج وخطب وقال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأيدي والأرجل في معصية الله، أفلا نفعل نحن؟ يعني أراد أن يستدل بفعله. معلوم أن هؤلاء يختلفون، فهم أولا قد ارتدوا، والذين يعاقبهم الحجاج من المسلمين، والأمر الآخر أنهم فعلوا هذه الأفاعيل بالراعي فيفعل بهم ذلك من باب القصاص، والحجاج متسلط على الناس، يقول والله لو أمرت أحدكم أن يخرج من باب المسجد هذا فخرج من الباب الآخر لرأيت أن دمه قد حل لي. فما علاقة حديث المرتدين هؤلاء الذين قتلوا الراعي ولم يقتلوه قتل رحمة بل قتلوه على هذا الوضع بأناس يظلمهم الحجاج ويدعي أنه يطبق فيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما ندمت على شيء، ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج، ليتني لم أحدث هذا الظالم الباطش. لأن بعض الناس يستخدم هذه النصوص وهذه الأحاديث ليستدل بها على باطله، فإذا علمت أن إنسانا يريد أن يستخدم هذه النصوص في عصبية جاهلية أو ليذم أناسا أو نحو ذلك، فهذا لم يأتي ليتعلم منك، هذا يريد أن يستخدم هذه النصوص في هواه وفي باطله، فحري به ألا يحدث بهذه الأحاديث. ولهذا قال الحسن: وددت أنه لم يحدثه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل، وفي هذا دلالة على أن ألبان الإبل فيها شفاء بإذن الله عز وجل أيضا، ومعلوم أن ألبان الإبل فيها بأمر الله تعالى شفاء من أدواء، وفيها فائدة كبيرة جدا لبعض الأمراض، وفيها أيضا قوة بدنية جلية. وكانت الأعراب في البادية يعيشون فترات متطاولة على ألبان هذه الإبل، وكانوا من أعظم الناس قوة بدنية وصحة، فأثرها كبير هذه الألبان، ألبان الإبل بإذن الله تعالى أعظم أثرا من ألبان البقر وألبان المعز والنعاج، أكثر فائدة. في اللفظ الآخر أن هؤلاء القوم اجتووا المدينة، أي حصل لهم الجوى في المدينة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالراعي فيشرب من ألبان الإبل ومن أبوالها، وهذا الشاهد على الباب، هذا باب الدواء بأبوال الإبل. ففعلوا ما فعلوا بالراعي، وقطعوا يعني قتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبعث صلى الله عليه وسلم في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. يقول ابن سيرين رحمه الله: هذا كان قبل أن تنزل الحدود. يقول إن هذا من باب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو قبل نزول الحدود، بمعنى أن هذا الفعل نسخ، هذا مراد ابن سيرين. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أن هذا ليس بصواب، ويقول الحدود نزلت قبل ذلك، وهذا حكم مستقل، يعني في هؤلاء المحاربين، أن هؤلاء المحاربين الذين فعلوا مثل هذه الأفاعيل أن هذا يفعل بهم من باب القصص، فإذا فعلوا مثل هذا وفعل بهم هذا يكون من باب القصص. أما النار، التعذيب بالنار، فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بحرق رجل أو رجلين، ثم استدعى السرية التي أمرها بذلك فقال: إني أمرتكم إن وجدتم فلانا وفلانا أن تحرقوهما بالنار، وإن النار لا ينبغي أن يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فدل على أن هذا نسخ، فالتعذيب بالنار على الصحيح لا يجوز، الصحيح أن استعمال النار لا يحل، وإنما يقتلون بالسيف. ولهذا لما قتل علي رضي الله عنه السبائية وهم غلاة الرافضة وسلفهم الطالح، لما أتوا وقالوا: أنت ربنا، خد لهم الأخاديد في الأرض ثم ألقاهم في النار. فلما فعل ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، ولما قتلتهم بالنار، لأنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله، لأن التعذيب بالنار خاص بالله عز وجل، قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فالتعذيب بالنار خاص برب العالمين، هذا الصحيح. من أهل العلم من قال إنه من باب القصاص، لو أحرق فإنه يحرق، وقال آخرون إنه إذا عصى الله باستخدام النار فإنا لا نعصي الله عز وجل مثله، وإنما يقتل قتلا. وهذا الذي أراده ابن عباس رضي الله عنهما من أن النار لا تستخدم. الحديث الصحيح في صحيح البخاري، في بعض الروايات خارج الصحيح أن عليا لما بلغه كلام ابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال: ويل ويح ابن أم الفضل سقاط على الهنات، يعني أنها سقط على هنة على شيء يعني من الخطأ، أن كلامه كأنه أقر أن كلامه في محله، أنه كان ينبغي أن يقتلوا بالسيف. فالحاصل أن في هذه الأحاديث دلالة على أن أبوال الإبل يستشفى بها بإذن الله، وهي نافعة، ويعرف أهل الإبل نفعها بإذن الله في أمراض تنفع بإذن الله في بعض الأمراض، ولا سيما في الباطنة وفي الكبد، وتنفع أيضا في غير هذا، لأن هؤلاء جاء أنهم كانت بطونهم عظيمة وكان فيهم اصفرار، وربما كان والله أعلم فيهم داء من جهة الكبد أو المعدة، فنفعهم الله عز وجل بهذا، ولهذا صحوا يعني تعافوا وبلغ من شرهم وفسادهم بعد أن أصابهم ما أصابهم أنهم قتلوا الراعي وساقوا الإبل وفروا، ما يدل على ما أصابهم من العافية والنعمة، ولكنهم بطروا نعمة الله تعالى. في فائدة كبيرة جدا في الحديث، وهو أن مأكول اللحم من الإبل والشياه والأبقار ونحوها وكل ما يؤكل لحمه من طائر أو من دابة أن بوله وروثه أنه طاهر، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوها ويدخلوها إلى أجوافهم. فالصحيح أن أبوال مأكول اللحم طاهرة وهكذا روثه، ولم يزل المسلمون لا يتورعون من أبوال الشياه والأبقار والأغنام ونحوها، لأنهم يعلمون أنها طاهرة ومباحة، وكان روثها في بيوتهم يعني كانت في وسط البيوت وما كانوا يتورعون منها، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في مرابض الغنم، ومعلوم أن مرابض الغنم يكون فيها أرواثها، فلهذا الصحيح أن بول وروث مأكول اللحم أنه طاهر، والقول بأنه نجس قول فيه شدة الحقيقة على الناس، ولا سيما من يباشرون مثل هذه الأمور. وهكذا قد يكون إنسان مثلا في مكة يطوف فيأتي شيء من هذه الطيور كالعصافير ونحوها مما يؤكل والحمام، فيقع منه الذرق ونحوه على الطائف، هل يقال في هذا الزحام الشديد أخرج الآن اغسل عنك هذه النجاسة؟ لا ولله الحمد، لا ينبغي ولا يصح أن يقال، لأنه أيضا لو قيل بأن هذه نجسة لكان من ذلك أن الحرم الآن متنجس من هذه الحمام، فكل هذا لا وجه له وليس بصحيح. الصحيح أن أبوال وأرواث مأكول اللحم أنها طاهرة كلها، ولهذا وجههم عليه الصلاة والسلام إلى أن يأكل إلى أن يشربوا من أبوالها، والله تعالى أعلم. يسأل عن الفرق بين نهي التحريم ونهي الكراهة، يعرف من خلال النص، نهي التحريم فيه جزم وفيه قطع قد يكون فيه إثم، أما نهي الكراهة فإنه على سبيل التوجيه والتنزيه فقط، لا على سبيل الحظر والمنع، كقوله أنهى أمتي عن الكي وما أحب أن أكتوي، وهكذا قوله لا آكل متكئا لا يبلغ الحرمة. أما قوله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تقربوا الزنا، نهي تحريم لا شك في هذا، ليس نهيا، ويعرف هذا أهل العلم من خلال الأحكام المفصلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم الثالث من الشهر الثاني من عام 37 و400 ألف الهجرة. يقول الإمام الأجري رحمه الله عز وجل مواصلة في باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها، قال حدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا مكرم قال حدثني يحيى بن قرة قال حدثني يحيى بن قرة الخزاعي ثم الكعبي قال يحيى لما أن هتف الهاتف بمكة لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى بيت من بيوت المشركين إلا انتبه بهتف الهاتف، فاستيقظوا فلما أن أصبحوا اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض سمعتم ما كان البارحة؟ قالوا نعم سمعناه. قالوا فقد بان لكم مخرج صاحبكم على طريق الشام من حيث تأتيكم الميرة على خيمتين من معبد بقديد، اطلبوه فردوه من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب.
كلبان، كل عندك بكسر الكاف؟
ما في شيء،
يظهر كلبان.
من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب، فجمعوا سرية من خيل ضخمة فخرجت في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا بأم معبد، وقد أسلمت وحسن إسلامها، فسألوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفقت عليه منهم وتعاجمت، فقالت: إنكم سألتموني عن أمر ما سمعت به قبل عام هذا، وهي صادقة فلم تسمعه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخبروني أن رجلا يخبركم بما في السماء، إني والله لأستوحش منكم، ولئن لم تنصرفوا عني لأصيحن في قومي عليكم. فانصرفوا ولم يعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه. ولو قضى الله الكريم أن يسأل الشاة من حلبك لقالت: محمد رسول الله، وذلك أنها جعلت شاهدة. فعم الله الكريم عليهم مساءلة الشاة وسألوا أم معبد فكتمتهم. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: وقد حدثنا بهذا الحديث ابن ساعد في كتاب دلائل النبوة عن مكرم وغيره من طريق مختصرة في باب دلائل النبوة. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: وقد تكلم أبو عبيد وغيره في غريب حديث
من معبد.
وقد تكلم أبو عبيد وغيره في غريب حديث ابن معبد، فأنا أذكره فإنه حسن يزيد الناظر فيه علما ومعرفة. فقوله في أول الحديث: وكان القوم مرملين مشتين، يعني مرملين قد نفد زادهم.
سينقل رحمه الله تعالى معاني الكلمات السابقة، لأن فيها شيئا كثيرا من الكلمات الغريبة التي قد لا تعرف. فمثل مرملين ومشتين، المرمل هو الذي نفد زاده، المشتي هو الذي يكون في الشتاء، والوضع في الشتاء يكون أشد منه في الصيف. فسيذكر معاني هذه الكلمات نقلا من أبي عبيد رحمه الله. نعم،
يعني مرملين قد نفد زادهم، وقوله مشتين يعني دائبين في الشتاء، وهو الوقت الذي يكون فيه الجدب وضيق الأمر على الأعراب. وقوله في الشاة: فتفاجت عليه، يعني فتحت ما بين رجليها للحلب. وقوله: دعا بإناء يربض الرهط، أي يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا، والرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقوله: فحلب فيها ثجا، الثج شدة السيلان. قال الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي سيالا. وقوله: حتى علاه البهاء، يريد على الإناء بهاء اللبن، وهو وبيص رغوته، يريد أنه ملأه. وقوله: فسقى أصحابه حتى أراضوا، يعني حتى رووا، حتى يقعوا بالري. وقوله: في الأعنز يتشاركن هزلا، يعني قد عمهن الهزال، فليس فيهن منفعة ولا ذات طرق، وهو من الاشتراك، أنهن اشتركن فصار لكل واحدة منهن حظ. وقوله: والشاء عازب، أي بعيد في المرعى، يقال عزب عنا إذا بعد، ويقال للشيء إذا انفرد عزب. ثم وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها بمعبد لما قال: صفيه لي. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولم تزر به سعلة،
صعلة
محركة، ولم تزر به سعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، الزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم بعيد.
أجمل الناس،
ما يعطف على ما مضى، رأيت أجمل.
أي نعم، سليم، أحسنت.
أجمل الناس وأبهاهم بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلم المنطق لا نزر ولا هدر، كأنما منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا بائن من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه، إن قال أنصتوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا معتد،
ولا مفند، بالنون المشددة.
وحتى فسرها معتدي، يعني معتدي الظالم.
سم
وفسرها المعتدي الظالم
على معتدي كذا
بالتاء.
أنت عندك النسخة الأخيرة طبعا الأخيرة
طبعا الأخيرة طيب. قال قوله قولها أبلج الوجه تريد مشرق الوجه، وقولها لم تعبه نحلة والنحلة الدقة، وقولها ولم تزر به صعلة والصعل أي ولا ناحل ولا ناحل الخاصرة، وقولها وسيم الوسيم الحسن الوضي يقال وسيم بين الوسامة، وعليه ميسم
ميسم
ميسم وعليه ميسم الحسن
ميسم
ميسم
نعم ميسم فتح السين بعد الميم المكسورة
وعليه ميسم
الحسن
الحسن والقسيم الحسن والقسام الحسن والدعج السواد في العين، وقولها وفي أشفاره غطف بالغين عندهم أشبه، وهو أن تطول الأشفار ثم تنعطف إذا كان بالغين كأنه يقال غطف، ومن قال بالعين قال هو في الأذن وهو أن تدبر إلى الرأس وينكسر طرفها، وقولها وفي صوته صحل تريد في صوته كالبحة وهو أن لا يكون حادا، روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل صوته بالتلبية يعني بح صوته، وقد قال الشاعر وقد سحلت من النوح الحلو وقد
صحلت
كذا محركا وقد صحلت من
النوح صحلت من النوح الحلوق
صحلت كذا
نعم كسر الحاء
وقد صحلت من النوح الحلوق
من النوح يعني من النياحة صحلت من شدة ما ترفع صوتها بالنياحة الحلوق
وقد صحلت من النوح الحلوق
لا لا الحلوق عندك بضم الحاء لا من عندي صحلت محتمل جمع الحلق
طيب. قولها في عنقه سطع أي طول يقال في الفرس عنق سطعاء إذا طالت عنقها وانتصبت، وقوله أزج أقرا يعني أزج الحواجب، والزجج طول الحاجبين ودقتهما، والقرن أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما، ويقال الأبلج هو أن ينقطع الحاجبان فيكون بينهما نقية
نقية ظهنه نقية يعني الأقرن هو من يلتقي حاجبة هكذا بحيث لا يكون في هذه في هذا الموضع شعر يكون في هذا الموضع شعر، أما إذا لم يكن أقرن فإنه ينتهي وغالب الناس هكذا غالب الناس ينتهي الحاجب الأول هنا والحاجب الثاني هنا ولا يكون بينهما شعر، وبعض الناس يكون أقرن يعني يلتقي هذا الحاجب بهذا الحاجب هذا مراده
فيكون بينهما نقيا. وقولها إذا تكلم سما تريد على برأسه أو بيده، وقولها في وصف منطقه فصل لا نزر ولا هذر أي أنه وسط ليس بقليل ولا كثير، وقولها ربعة معتدل القامة كأنها تقول معتدل القامة كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه ليس بالقصير ولا بالطويل، وقولها ولا تقتحمه عين من قصر أي لا تحتقره ولا تزدريه، وقولها محفود أي مخدوم يقال الحفدة الأعوان يخدمونه، وقولها محشود هو من قولك حشدت لفلان في كذا إذا أردت أنك اعتدت له وصنعت له، وقولها لا عابس تعني لا عابس الوجه من العبوس، ولا معتد تعني بالمعتدي الظالم ليس بظالم صلى الله عليه وسلم.
هذا يؤكد أن النسخة اللي عندك صواب المعتدي هذا في وصفه صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم حديث أم معبد رضي الله عنه، لكن لما كانت فيه كثير من هذه الكلمات التي لا تعرف ذكر نقلها عن أبي عبيد وغيره، فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وخلقا، الخلق بما ذكرنا من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا شديد الطول ولم يكن قصيرا بائن يعني واضح القصر، وإنما كان ربعة هو الذي بين الطويل والقصير، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم علاه صلى الله عليه وسلم السمت، ومن حوله من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على إجلال كبير له عليه الصلاة والسلام، وهكذا فكان عليه الوقار، وكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب، لأن من الناس من قد يكون من بعيد له هيئة جميلة فإذا اقتربت منه وتبينت ملامح وجهه، وإذا بالجمال فيه من بعد، لكن إذا اقتربت منه اختلف وضعه. فكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس في حال كونه بعيدا، وأحلاهم صلى الله عليه وسلم في حال قرب الإنسان منه. ومنطقه صلى الله عليه وسلم وسط، لا نزر ولا هذر، لا هو عليه الصلاة بقليل الكلام جدا الذي لا يبين ولا يوضح، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ليس صاحب هذر وكلام كثير لا فائدة منه، بل كلامه صلى الله عليه وسلم على الوسط، كأنما منطقه خرزات نظم يتحدرن عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما بين رحمه الله تعالى في معاني هذه الكلمات. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سفيان بن وكيع بن جراح أبو محمد قال حدثنا جميع ابن عمر بن عبد الرحمن
حدثنا جميع
جميع
جميع نعم بالتصغير
قال حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن أبو جعفر العجلي أملاه علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج أختي خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابني عن ابني عن ابن لأبي هالة.
عندك من بني تميم كذا؟
تميم
ميمين تميم
من بني تميم
غريب هذا من ولد أبي هالة زوج أخت خديجة. أنا أخشى أنه من تيم
تيم
أخشى أنه تيم لأن تيم من قريش، خاصة يقول من ولد أبي هالة زوج أختي خديجة، فهل أبو هالة هذا من بني تميم؟ إذا كان من قريش فلا يمكن أن يكون بني تميم، يكون بني تيم. نعم.
قال يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما متفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب.
يدره نعم يضم الياء يضم الياء وكسر الدال من الإدرار يدره،
بينهما عرق يدره الغضب، أقنى القرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان.
مفلج
جدت الشيخ الألباني شيخ ضابط مفلج الأسنان دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد.
المتجرد ما أضبطها عندك؟
أنا ضبطت حصلتها متجرد بالكسر
متجرد كذا؟
كسر الراء
يظهر المتجرد هذا اللي يظهر
يعني وش المعنى يا شيخ؟
سم
وش معنى؟
متجرد مو متجرد متجرد
يعني متجرد
متجرد منه أنور
يعني ليس يكون المتجرد من جسمه
من جهة جسده متجرد من جسده عليه الصلاة
والسلام انصبها
على كل الحديث فيه ضعف شديد هذا الحديث فيه ضعف فيه مجهول وفيه إذا لن نطيل فيه سم
قال ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين أعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل أو شائل يعني الأطراف سفيان بن وكيع يشك خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدر من لقي بالسلام. قال: قلت: وصف لي منطقة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان.
هذا من الألفاظ الغريبة، الحديث لا يثبت هذا القول بأنه متواصل الأحزان، محل نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان بشوشا صلى الله عليه وسلم، يقول جندب: ما رأني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم صلى الله عليه وسلم. اللفظة هذه محل نظر. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكر، ليست له راحة طويلة طويلة السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأصداقه، ويتكلم بجوامع الكلم. فصل: لا فضول، لا فضول ولا تقصير. دمث ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعد الحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، يضرب براحته اليمنى باطن كفه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض، جل ضحكه التبسم، ويفتر بفتح الياء،
فتح الياء والراء المشددة،
ويفتر عن مثل حب الغمام. قال الحسن بن علي رضي الله عنه: فكتمته الحسن زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسألته عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله عز وجل، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة، ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذوي الحاجة، ومنهم ذوي الحاجتين، ومنهم ذوي الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مساءلته عنهم. وإيثاره بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله عز وجل قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن
لعلها ويحذر،
يحذر الناس، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن ينطوي عن أحد بشره ولا خلقه،
من غير أن بشره الذي قبلها، من غير أن،
من غير أن ينطوي
بالنون بعد الياء، ولا من غير أن يطوي،
يطوي،
أي نعم، يطوي،
من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، ويتفقد
بشره ولا خلقه،
أي أحسن، ولا خلقه، من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهنه،
ويوهنه، نعم بالضم، ويوهنه مرفوع،
ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوز،
لا يقصر
عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعظمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، وأحسنهم مؤاساة ومؤازرة، قال: وسألت عن مجلسه كيف كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو قاومه لحاجة صابرة، حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا توبن فيه الحرم
بفتح الراء،
ولا توبن فيه الحرم، ولا تنثى فلتاته، متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب. قال: وسألت عن سيرته في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي فلا يؤس منه ولا يخيب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. إذا سكت تكلم ولا يتنازعون عنده الحديث. من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم. يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجور، فيقطعه بنهي أو قيام.
أقف عند هذه وأكمل من حيث وقفت الأسبوع القادم. من الحديث كما قلنا من حيث وقفت، قال: وسألت في بعض الحديث.
سم. أحسن الله عليك. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله: عشاء الأحد الثالث من شهر صفر للعام 37 و400 وألف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكانت وقعة أحد يوم السبت في 7 شوال سنة 3 كما تقدم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة بني خويلد قد سارا في قومهما، ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأخوة اللي ينصرفون ينتبهون، إذا كان الواحد منهم إماما لمسجد أو نحوه لا بأس، أما إذا لم يكن كذلك فإنه ينهى عن الخروج بعد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج بعد الأذان. لكن الذي كله حاجة لا بد له منها كمؤذن مسجد أو إمام لا بد له من أن يذهب إلى مسجده، فهذا وضعه آخر. والأحسن أن يخرج قبل الأذان، لأنه إذا أذن فلا ينبغي الخروج من المسجد. نعم.
السلام عليكم. فبعث أبا سلمة وعقد له لواء، وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين، فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله. قال عبد المؤمن بن خلف: وجاءه برأسه فوضعه بين يديه فأعطاه عصا، فقال: هذه آيات بيني وبينك يوم القيامة، فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه، وكانت غيبته 18 ليلة، وقدم يوم السبت 7 بقين من المحرم. فلما
ذكر أن فيه انقطاعا، ذكر أن الخطر هذا فيه انقطاع، ومشهورة قصة خالد هذا أنه كان يجمع الجموع للنبي عليه الصلاة والسلام، خالد الهذلي، وكان مهيبا جدا، فأتاه ابن أنيس رضي الله عنه وحادثه حتى اهتبل منه غفلة فقتله. ففيه دلالة على جواز الاغتيال، لكن بإذن ولي الأمر، ما يغتال الناس هكذا كل أحد يذهب يغتال كما يريد، لأن هذا من أمور السلطة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الصحابي ابن أنيس ليقتله بإذنه، وهكذا قتل كعب بن أشرف، سلام بن أبي الحقيق، كل هؤلاء تم قتلهم بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر الاغتيال هذا يحتاج إلى سلطة، أما أن يقرر إنسان أن يقتل إنسانا فإنه إذا قتله وإن قال إني سأقتله لمصلحة الإسلام وكان المقتول مسلما فإنه يلزم فيه القصاص، ولو قال إني أريد وأريد وأن قصدي، قال لا ينظر في هذا، يلزمه القصاص إلا أن يقبل أهله الدية. نعم.
أحسن الله إليكم. فلما كان صفر قدم عليه قوم من عضل المنقارة وذكروا
والقارة بفتح الراء،
أحسن الله، من عضل والقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما. نعم. وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم 6 نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري كانوا 10، وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وفيهم خبيب بن عدي، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، فجاءوا حتى أحاطوا بهم فقتلوا عامتهم، واستأسروا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، فذهبوا بهم.
المعروف أنها بن الدثنة، إلا إن كان له ضبط آخر، لعلك تتأكد من ضبط اسمه. معروف أنه هو الآن ذكر بالدثنة، يمكن أن يكون ضبط آخر.
نعم. أحسن الله. وزيد بن الدثنة، فذهبوا بهما وباعوهما بمكة، وكان قتلا من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا، ثم أجمعوا قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما. فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا أنما بي جزع لزدت. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم قال لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي، لأني في وثاق بمضيعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بحذار الموت، إني لميت، وإني إلى ربي إيابي ومرجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو موزعي، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه.
هذا في السيرة لابن إسحاق أن الذي قاله أبو سفيان قاله لزيد رضي الله عنه أجمعين، فإن أبا سفيان أسلم لاحقا رضي الله عنه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قوم ادعوا الإسلام من عكل، وهذه القبائل التي صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليها من عضل والقارة، زعموا أن فيهم إسلاما، وقالوا إنا نريد أن ترسل إلينا من يعلمنا، وكانوا غادرين. لما جاءوا عند هذيل استصرخوهم فأحاطوا بهم وكانوا رماة أحاط بهم نحو 100 رامي، وطلبوا منهم أن يستأسروا، فبعضهم أبى وصار يقاتل حتى قتل، واستأسر خبيب وزيد رضي الله عنهما. ذهبوا بهما إلى أهل مكة وباعوهما، لأنهما قتلا 2 من عظماء قريش. فبقي خبيب رضي الله عنه عندهم هذه المدة، ثم خرجوا به إلى التنعيم وقتلوه فيه. زيد قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. فقال أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا حب أصحاب محمد محمدا. يعني من شدة محبتهم يقول: أنا أقتل ولا يصيب محمدا صلى الله عليه وسلم شوكة تؤذيه. هذا يدل على عظم قدر الصحابة وعلى عظم مقامهم عند الله، وعلى أن من أشد ما يكون من الخذلان والضلال والزيغ والنفاق أن يتعرض أحد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذمة كما تفعل الروافض لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: قوم اختارهم الله لنبيه، لصحبة نبيه، هم قوم مختار، ما أتوا هكذا اعتباطا في سنة من السنين وجدوا، وإنما اختارهم الله تعالى اختيارا وأكرمهم بصحبته عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أنه صلاهما في قصة ذكرها، وكذلك صلاهما حجر بن عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال الشام.
كذا بأرض ولا بأرض عذراء؟
أنا
بأرض
بالإضافة بأرض عذراء من أعمال الشام.
الشام عندك ولا دمشق؟
دمشق.
نعم.
من أعمال دمشق.
نعم.
أحسن الله. ثم صلى أبو خبيبة ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجذعه ليلى فذهب به فدفنه. ورؤي خبيب وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة، وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. وأما موسى بن عقبة فذكر سبب هذه الوقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الرهط يتحسسون له أخبار قريش فاعترضهم بنو لحيان.
هذا ما أصيبوا فيه رضي الله عنه، ما أكرمهم الله تعالى بالشهادة، وأكرم الله تعالى أيضا لاحقا صفوان وأبا سفيان رضي الله عنهما بالإسلام وسلمهما من الموت على الكفر. فهذا مما أصيب به أولئك وأكرمهم الله تعالى بالشهادة، وهؤلاء أكرمهم الله تعالى بالتوبة والصحبة لاحقا، والله على كل شيء قدير. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي هذا الشهر بعينه، وهو صفر من السنة الرابعة، كانت وقعته بئر معونة. وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. فبعث معه 40 رجلا من قول في قول ابن إسحاق. وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وسادتهم وقرائهم، فساروا حتى نزلوا بئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك. ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أمي سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال: فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم، فأجابته عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتث بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق، وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين فرأي الطير تحوم في موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد فقتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو بن أمية الضمري. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه. ورجع عمرو بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما ناما فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فكان هذا سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا نعم. وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه، فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا من رجل يلقي على محمد هذا الرحى فيقتله، فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هموا به. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم، فحاصرهم 6 ليال، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول.
قال هذه من المواقع التي حصلت، وذلك أن ملاعب الأسنة هذا لم يبعد ولم يسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعوت أهل نجد يا رسول الله، فأرسل إليهم هؤلاء فغدر بهم هذا الغدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذي تولى هذا عامر ابن الطفيل الذي تولى الله تعالى عقوبته وإهلاكه بأشد نوع من الهلاك الذي سرى في العرب ذكره، كان يقول غدة كغدة البعير في بيت سلولية. ثم إن صل بارك الله فيك. ثم إن عمرو بن أمية رضي الله عنه قتل هذين الرجلين يظن أنهما ممن هم حرب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا معهما عهد منه عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدينهما، لأن ثمة عهدا بينهم. وهذا هو سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج صلى الله عليه وسلم بينه وبين بني النضير من الحلف ليستعينهم في دية الرجلين، فقرروا قبحهم الله أن يغتالوه عليه الصلاة والسلام بإلقاء صخرة من على الموضع الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام، فأخبره الله تعالى بخبرهم، فقام من فوره عليه الصلاة والسلام. فلما قام الشقي وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما صعد الشقي ليلقي الحصى على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه الوحي، فقام من فوره عليه الصلاة والسلام ثم رجع لبني النضير وحاصره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن حزم وحينئذ حرمت الخمر، ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح ويرحلون من ديارهم، فترحل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرز أموالهما، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة، لأنهم كانت مما لم يوجف
لأنها
كانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر، هو هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر ب6 أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، والتي كانت بعد بدر ب6 أشهر هي غزوة بني قينقاع، وقريضة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية. وكان لهم مع اليهود 4 غزوات، أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر، والثانية بني النضير بعد أحد، والثالثة قريضة بعد الخندق، والرابعة خيبر بعد الحديبية.
نعم، يقصد من جهة ضبط تواريخ هذه، وقد يكون هناك تفاوت يعني في التواريخ عند بعض أهل العلم، لكن ثمة غزوات مضبوطة معروفة، معلوم أن بدرا قبل أحد وأحد قبل الخندق، لكن تأتي بعض الغزوات التي قد لا يكون لها من الشهرة ما لغيرها فيتفاوتون، فيقول إن الذي وقع بعد بدر هو الغزوة الأولى مع اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم مع اليهود أربع غزوات، غزوة بني قينقاع يقول هذه بعد بدر، وبني النضير كانوا بعد أحد، وبنو قريظة بعد الخندق وهذا ثابت في الصحيح، والرابعة خيبر بعد الحديبية، فتح الحديبية عليه الصلاة والسلام، كانت وقعت الحديبية ثم كان منه عليه الصلاة والسلام اتجاهه إلى خيبر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.